الحمد لله رب العالمين. قلنا بعد أن ثبتت حجية الظهور بالأدلة الوافية أن الظهور على قسمين: ظهور ذاتي شخصي وهو الذي يحصل للأفراد من اللغة زائد ثقافاتهم الشخصية، وهناك ظهور موضوعي وهو الذي يحصل لنوع من يتكلم باللغة مستندا إلى اللغة. فالظهور الحجة هو الظهور الموضوعي، لأن المتكلم حينما يتكلم يقصد تفهيم مراده على وفق قوانين اللغة والمحاورة العامة، لا أنه يتكلم لأجل إيصال مقاصده على نحو الظهورات الشخصية وثقافته الخاصة. عادة يتكلم لإيصال مراده إلى الآخرين حسب قوانين اللغة لنوع الإنسان، ولا تدخل ثقافته وحرفته ومهنته في المعنى. إذن صار عندنا ظهور موضوعي هو الحجة الذي يكون لنوع من يتكلم باللغة، وعندنا ظهور ذاتي ليس بحجة، شخصي. كما قلنا أن الظهور الموضوعي هو ظهور للنوع يمكن فيه الشك، يعقل فيه الشك، يحتمل فيه الشك، كما مثلنا للظهور الذاتي الشخصي كلمة الإمام عند الإمامية، فإن المقصود منها الإمام المعصوم، بينما كلمة الإمام في اللغة كل من يؤتم به، القدوة. حينئذ يعقل فيه الشك أن هذا الذي يؤتم به والقدوة هل هو أعلم الموجودين أو لا؟ القدوة ليس أعلم الموجودين، هل عادل أو ليس بعادل؟ فالظهور الموضوعي الذي يكون لنوع الإنسان يحتمل فيه الشك، يعقل فيه الشك. أما ذاك الشخصي نقول الإمام هو المعصوم، بعد لا يعقل فيه الشك أن هل هو أعلم الموجودين؟ طبعا أعلم الموجودين، هذا بعد ما في شيء، هذا الذي أماني لا يعقل فيه شيء، عادل أو هذا اللي أماني سواء كان عادلا أو غير عادل. مثلا سأل الإمام خميجي به هذا التساؤل أنه عادل أو غير عادل. إذن الظهور الشخصي لا يعقل فيه الشيء لأنه مشخص، ظهور ذاتي نشأ من ثقافتي، هذا شيء خارجي. أما الظهور الموضوعي يعقل فيه الشك. طيب، ما دام الظهور الموضوعي هو الحجة دون الظهور الشخصي الذاتي، كيف نحرز الظهور الموضوعي؟ لأن ما بأيدينا هو الظهور الشخصي الذاتي وهو ليس موضوعا للحجية. حينما واحد يتكلم أمامي يقول هل فلان إمام؟ أقول لا، مو إمام، لأن الإمام هو المعصوم حسب ثقافتي. فدائما الذي يحصل عندي هو الظهور الذاتي الشخصي. فكيف نفهم وكيف نحرز الظهور الموضوعي مع أن كل إنسان حينما يتكلم معه يحصل عنده ظهور ذاتي، لغة زائدة ثقافته الخاصة؟ فكيف نحرز الظهور الموضوعي؟ قلنا يمكن أن نحرز الظهور الموضوعي بطريقين. أولا بالتبادل، أن نلاحظ ماذا ينسبق من اللفظ إلى الذهن عند من يسمع، ماذا ينسبق من اللفظ إلى الذهن من قبل أشخاص متعددين. واحد من الجزائر، شوف ماذا ينسبق ذهن من اللغة، واحد من المغرب، واحد من بغداد، واحد من مصر، فعشرين واحد، ثقافتهم متعددة مختلفة. نلاحظ ما ينسبق من اللفظ إلى ذهنهم هؤلاء الأشخاص المتعددين الذين هم عشرين مثلا، التي تختلف ظروفهم الشخصية وتختلف مهنهم وتختلف ثقافاتهم. فإذا رأينا أن ذهنهم ينسبق إلى ظهور واحد نفسين، هذا موضوعي. وأما إذا أبو المغرب انسبق ذهن إلى ظهور، أبو مصر لا، انسبق ذهن إلى ظهور ثاني، أبو البصرة انسبق ذهن إلى ظهور ثالث، نفسين هذا ظهور ذاتي شخصي. إذا سبق أذهان هؤلاء العشرين من مناطق مختلفة، ثقافات مختلفة، ظروف شخصية مختلفة، إلى معنى واحد مشترك، معنى واحد مشترك عند الجميع بنقطة قوانين اللغة. بعد ماكو ثقافات شخصية، هذا النقطة المشتركة هي قوانين اللغة والمحاورة، لأن دول ظروفهم مختلفة. بعد ماكو دخول لثقافات من شخصية في فهم المعنى. إذن نعرف أن هذا ظهور نوعي، ظهور موضوعي، ظهور لغوي، لأن التبادر له قرينتان. القرينة الأولى هي الوضع، والقرينة العفو له قرينة الأولى هي الوضع، والثانية هي القرينة الشخصية. فإذا انتهى الثاني، يعني ما في قرينة شخصية، لأن هذا من ثقافة معينة، ما في قرينة شخصية وهي دخول ثقافة بالأمر. ذاك ثقافة ثانية لم تدخل في المعنى، ذاك ثقافة ثالثة. إذا انتفت القرينة الشخصية، إذا كشف التبادل عن الواضع، كشف المعلول عن علته، هذا التبادل معلول إلى الواضع، فالتبادل معلول يكشف عن علته وهي الوضع اللغوي. فما حصل بالتبادل، لا تقول هنا اكو اشكال، لا تقول انه اكو اشكال هنا، هذا الاشكال المدرسي الذي يذكر، انه ما حصل بالتبادل العلم بالواضع، والتبادل متوقف على العلم بالواضع، صار العلم بالواضع متوقف على العلم بالواضع. هذا الاشكال ينبغي ان ينسخ من كتب الاصول. لماذا؟ لأن الذي يحصل بالتبادل هو العلم التفصيلي بالوضع، والتبادل متوقف على، هكذا نقول كما يقول، على العلم الارتكازي الإجمالي الموجود في حق النفس التي لم تلتفت النفس إليه. يعني التبادل متوقف على الوضع لا العلم بالوضع، التبادل متوقف على الوضع لا العلم بالوضع، التبادل حصل منه العلم بالوضع التفصيلي، اما هو متوقف على الوضع، التبادل متوقف على الوضع الذي نشأ. شوف منين نشأ هذا الوضع، نشأ من التعايش في وسط أبناء تلك اللغة وقت الطفولة، أنا عايش في هذا الوسط وقت الطفولة وما بعد الطفولة، بعيدا لما كنا أطفال وما بعد الطفولة، ما نفتهم الوضع، ما نفتهم الوضع العلم بالوضع، ما نفتهم، لا نفهم الوضع ولا نفهم العلم بالوضع. فالذي يحصل بهذا التبادل علم تفصيلي بالوضع، لكن اتهمنا أن الكلمة موضوعة لهذا المعنى، عرفنا الوضع، عرفنا العلم بالوضع. أما نفس التبادل فهو ليس متوقفا على العلم بالوضع حتى يصير دور، بل هو ناشئ من عيشي أنا الطفولي وما بعد الطفولة في وسط أبناء اللغة. إذن أين الدور؟ ما حصل بالتبادل العلم بالوضع. التبادر موقوف على عيشي في وسط تلك في وسط أبناء تلك اللغة في الطفولة وما بعد الطفولة. أنا لما عشت شفت كلمة الماء ينسبق الذهن منها إلى هذا الماء. ما أعرف الوضع، ما أعرف العلم بالوضع.
الثقافة الشخصية وين استهنا؟ لعب الدور أو لا؟ عن أبو تونس يختلف فضلت عن أبو العراق.
هذا تبادر موضوعي. نقول هذا التبادر الموضوعي، هذا التبادر كيف نحرزه؟ نحرزه بملاحظتنا بالتبادر، ملاحظتنا لعشرين نفر ثقافات مختلفة ينسبق من لفظ الماء إلى أذهانهم معنى واحد. يعني ثقافتهم الشخصية ما دخلت، يعني ثقافة أبو تونس يختلف عن أبو مصر، يختلف عن أبو البصرة وبغداد. فثقافتهم لم تتدخل في تعيين المعنى لأن ثقافة مختلفة. فإذا كانت تتدخل كل يصير معنى الذي ينسبق إلى الماء لأبي تونس غير المعنى الذي ينسبق لأبي القاهرة، غير المعنى الذي ينسبق لأبي بغداد. ولكن لما كان معنى واحد يعني هذا الانسباق نشأ من اللغة ولم تدخل ثقافتهم فيه. فعرفنا أن هذا ظهور موضوعي. إشكال الدور اللي يذكروه باطل 100%. يقولون التبادر حصل منه العلم بالوضع. التبادر منين حصل؟ من العلم بالوضع؟ لا، التبادر معين حصل منه العلم بالوضع التفصيلي. أما التبادر ليس متوقف على العلم، هذا متوقف على عيشي في وسط أبناء اللغة أيام الطفولة قبل أن أعرف معنى الوضع والعلم به.
هذه
التعايش
حالة شخصية الآن، أما لما
تدرس هذه الثقافة السورية إذا متبادرات دراستهم
وأنت إلى نشاء
فما حصل بالتبادر العلم التفصيلي. أنا قاعد أرفع الإشكال، التبادر ليس متوقف على العلم الإجمالي بالوضع. العلماء يقولون متوقف على العلم الإجمالي، لا، لا تجيب كلمة علم بالوضع. لما تقول التبادر نشأ منه العلم التفصيلي بالوضع، التبادل متوقف على العلم بالوضع الإجمالي، صار إشكال. شنو علم إجمالي؟ علم تفصيلي وعلم علم. نقول التبادل حصل منه العلم بالوضع التفصيلي، هذا صحيح. أما التبادل متوقف على عيشي في بلد له لغة في أيام الطفولة وما بعدها، فالتبادل صار على ذات، ذات مو علم بالوضع. ما اعرف معنى الوضع، ما اعرف العلم بالوضع. انا عشت في زمان فعرفت معنى الماء. هذا طريق. الطريق الثاني لمعرفة ان هذا الظهور موضوعي مو شخصي مو ذاتي، نقول انا ما ادري هذا الظهور موضوعي او ذاتي. انا ما ادري هاي كلمة لها معنى، ما ادري هاي المعنى اللي فهمته موضوعي او ذاتي، فأنا جاهل بالظهور الحجة. فأقول أنظر إلى التبادر عند العالم باللغة والوضع، عند العالم، هذا عالم، أنا جاهل باللغة. فالتبادر عند العالم يكون علامة لدى الجاهل بالمعنى. إذن يمكن أن نعرف الظهور الموضوعي بهذه الطريقة، بطريقة التبادر الذي شرحناه ولا إشكال للدور. طيب استعرفنا الظهور الحجة اللي جعلنا له أدلة متعددة هو الظهور الموضوعي، وعرفنا كيف نحرز الظهور الموضوعي لنتخلص من الظهور الذاتي. استعرف مشكلة ثانية، هذا الظهور الموضوع الحجة يا ظهور زماننا الآن اللي بيننا وبين زمن التشريع 1400 سنة، أو الظهور في زمن التشريع، ظهور في زمن النص، يا ظهور الحجة، ظهور موضوعي اتمناه. هذا الظهور الموضوعي الحجة هل هو المعاصر لزمن صدور الكلام صدور النص، أو الظهور الموضوعي المعاصر لزمن وصول النص إلينا؟ احنا الآن أبناء هذا القرن، أبناء القرن الرابع عشر، فالظهور الموضوعي هذا الظهور احنا نستهمه كما يقولوا أصحاب القراءات. الآن أصحاب القراءات شو يقولون؟ دول يقولون خلنا نقرأ الدين بطريقة جديدة وعصرية، لا نقرأها بالطريقة القديمة. يقول احنا شفتهم الآن هو هذا، ما علينا في زمن النص، ما لا كان يفهم منه زمن النص، احنا الآن شفتهم من هذا الظاهر منه ما هو الظهور الموضوعي هو هذا الحج. فهل ما يقوله أصحاب القراءات الآن هو الصحيح أن الظهور الموضوع الحجة هو ما نفهمه نحن في زمن وصول النص إلينا، لا ما يفهمه أصحاب الصدر الأول الذي صدر فيه النص؟ لأن الظهور قد يتغير، ظهور معنى الكلمة في ظهور معنى الكلمة يتغير، وإن كان التغير بطيء، التغير في اللغة بطيء جدا، لكن يحصل تغير 100%، لأن التغير يتأثر بطريقة الحياة الاجتماعية المتغيرة، هي الحياة الاجتماعية متغيرة. فسام مرادنا أن ظهور الحجة هو الظهور في زمن النص، ما المراد من زمن النص؟ زمن النص يراد من المقطع زمني زمان رسول الله اللي عاش مثلا 23 سنة بعد الرسالة، وهذا المقطع الزمني اللغة ثابتة فيه، مراد ذاك الزمان؟ نقول لا، ليس المراد من زمن النص هو مقطع معين ثابت وهو 23 سنة زمن التشريع، فإن التشريع لله على لسان رسوله وللرسول إذا أمره الله، هذا التشريع، هذا زمن التشريع، لا هذا مو مراد. زمن صدور الوحي لمن كان حيا، صدور الوحي 23 سنة مثلا لمن كان حيا، يعني 23 ضيف إلى من كان حي، حيهم بقى 20 30 40 يعني 60 سنة، هذا مرادنا من زمن صدور النص؟ هذا هم ليس المراد من زمن صدور، بل نعني زمن صدور النص المقطع الزمني الذي لا يؤثر مرور الزمان فيه تأثيرا ملحوظا. زمن النص المقطع الزمني 200 سنة 300 سنة 200 الذي لا يؤثر فيه مرور الزمان تأثيرا ملحوظا في تغير اللغة. يعني اللغة شلون تتغير؟ اللغة تتغير مثلا 250 سنة 300 سنة تتغير بالكلمة من معنى إلى معنى، هذا ممكن. أما في 100 سنة 150 سنة 180 سنة 200 سنة ما تتغير، هذا مرادنا زمن صدور النص المقطع الزمني، مو الخاص مع حياة النبي 23 سنة، ولا لمن كان حيا في ذلك الزمان يصير عمره 70 سنة مثلا 80 سنة، لا مرادنا أوسع من هذا. زمن النص هو المقطع الزمني الذي لا يؤثر فيه مرور الزمان تأثيرا ملحوظا في تغيير اللغة، فإن اللغة لها ثبات نسبي في مقدار من الزمن، يعني اللغة ما تتغير في 100 سنة 150 سنة 180 سنة 200 سنة ما تتغير، هذا الثبوت النسبي، هذا مرادنا. إذن ما هو الحجة؟ الحجة هو الظهور في زمن وصول النص إلينا، نرجع إلى السؤال، أو في زمن صدور النص، عرفنا من زمن صدور النص. الجواب أن موضوع الحجة هو ذاك الظهور الموضوعي في زمن صدور النص، لا ما نفهمه نحن من الظهور الموضوعي بعد 14 قرن مثلا. لماذا ذاك هو ظهور الحجة وليس هذا؟ لأن إطالة الظهور أصل عقلائي، عقلاء سيرة عقلائية عليه، أصل عقلائي مبني على تحكيم ظاهر حال المتكلم في الكشف عن مراده. أخر هذا المتكلم قبل 1400 سنة عاش، فماذا يريد؟ يريد ذلك المعنى أو يريد هذا المعنى؟ طبعا يريد ذلك المعنى. إصالة الظهور الموضوعي أصل عقلائي مبني على تحكيم ظاهر حال المتكلم هو النبي أو الأئمة الذي حفظوا السنة وأعطوها لنا، ظهور حال المتكلم في الكشف عن مراده ومرامه. وهذا احنا شوفوا تغير الزمان، كان موضوع يتغير مع الحكم، احنا لا الموضوع واحد. شوف نعم هنا نقول المراد من الحبوة في الفرس واسطة النقل، واسطة مصداقها كان الفرس، الآن مصداقها شيء آخر فما تغير. فالدليل على أن الظهور الموضوعي في زمن النص والحجة وليس الظهور الذي فهمناه نحن في هذا الزمان، لأن المتكلم هو المشرع، هذا المتكلم يريد أن يكشف عن مراده. إذا شوف مراد ذاك الزمان، وإلا هذا المعنى الجديد الآن ليس مراده. الظهور وحجية الظهور أصل عقلائي مبني على تحكيم ظاهر حال المشرع، حال المتكلم في الكشف عن مراده، وهذا يقتضي الجرع على أساليب اللغة والعرف المعاصرة لزمان المتكلم بالنص، لا المعنى اللغوي الذي نشأ بعد ذلك حسب تغير اللغة. لا هذا ما يريده.
من هو المتكلم؟
النبي. هذا مصداق النبي. إلى واحد ملك مو نبي تكلم بكلام وفي زمان النص كان له ظهور، الآن الكلمة صار لها ظهور ثاني، هل نأخذ بذات الظهور الأول؟ ما يفرق. احنا نطبق على النبي، وإلا هذا الكلام عام. نقول الظهور، إصالة الظهور أصل عقلائي مبني على تحكيم ظاهر حال المتكلم، أي متكلم كان، نبي كان نبينا أو غيره، في الكشف عن مراده، وهو يريد الكشف عن مراده بذلك المعنى، بمعنى ذلك الزمان لا بمعنى هذا الزمان، طبعا يريد معنى ذلك الزمان. لذا نقول انتبه، في حديث صم للرؤية وابصر للرؤية، هنا انزلق كثير من الفقهاء الى الاخذ بالظهور الفعلي في هذا الزمان، زمن وصول النص الينا، اما اكو معنى لزمن صدور النص، ذاك المعنى الرؤية العادية بالعين المباشرة، الان اكو معنى جديد للرؤية، رؤية مسلحة. فماذا يريد المتكلم في ذلك الزمان؟ يريد هذا المعنى الجديد الرؤية المسلحة أو يريد ذلك المعنى؟ طبعا يريد ذلك المعنى. هذا معنى آخر أو لا؟ هذا معنى آخر. فإذا كان نقول يريد هذا أو يريد ذاك أو يريد الأعم أو يريد الأعم، معنى ثالث، هذا عموم معنى كان ضيق أصبح واسعا، فيريد المعنى الضيق وهو الرؤية بالعين المباشرة غير المسلحة، أو يريد رؤية مو وجود، قال صف در رؤية، ما قال صف لوجوده في الأفق. إذا أقول صم لوجوده نعم، فقد وجد في الأفق، ما كنا ندري من موجود، الآن افتهمنا بويا كان موجود. أما إذا قال صم للرؤية وافطر للرؤية، رؤية الميزان، أي رؤية؟ كانت عندنا رؤيا بمعنى وهي الرؤيا بالعين المجردة. الآن رؤيا أخرى بالعين المسلحة أو يريد المجموع. نقول مراده هناك شنو؟ مراده هي الرؤيا بالعين المجردة. إذن هاي أول. ثانيا بالنسبة لتطهير محل النجاسة، مكان تنجس بالبول أو بالدم، حينما قال الشارع اغسله أو أزل النجاسة، هاي الأدلة على وجوب تطهير محل النجاسة، أزله أزل النجاسة أو اغسله يعني اغسل النجاسة التي وقعت على الثوب. ظاهر اغسله حين صدور الناس هو الغسل بالماء، اما الان فالغسل اجانا جديد بالمطهرات السبيرتو بالمعقمات، الم غسل للنجاسه وازاله النجاسه، كان السبيرتو شو يسوي؟ يزيل النجاسه، يغسلها يطردها. فاكو معنى للغسل في ذلك الزمان، الغسل بالماء، والآن وجد معنى جديد، اغسله يغسل بالمطهرات بالمعقمات. فماذا نأخذ؟ نأخذ بالمعنى الأول، نقول الغسل لا يحصل إلا بالماء، أو لا نأخذ بهذا، أو نأخذ بهما معا. أي أمثلة، نأخذ بالمعنى بالظاهر في ذلك الزمان، يعني هو قاعد يتكلم ظاهر حالة يريد ذلك المعنى، لا المعنى الجديد الذي حدث بعد 700 سنة أو 1000 سنة. لا هناك
مرة يقول هيك ومرة
هيك،
تفضلت حتى سيارة تفضل
بالحبوة. إذا قلنا المراد من الفرس واسطة النقل الشيء، اما هنا الاخوة ما نريد من الازالة فرد معنى كلي، هو ازالة هذه في الماء. طيب اذا الجواب هذا، اذا ظهور اكو في زمان النص وتبدل الظهور 100%، تبدل الظهور في زماننا، فالحجة هو ظهور زماننا زمان وصول النص او ظهور زمن صدور النص. القاعدة هذا الحجة ظهور زمن النص، لأن الظهور أصل عقلي يكشف عن مراد المتكلم، متكلم في ذاك الزمان قاعد يكشف، يعني يقصد هذا الظهور في زماننا؟ مستحيل، ما يصير. طيب هاي مرحلة عمرنا، نأتي إلى مرحلة كيف نحرز الظهور في زمن النص مع أن المقدور لنا هو إحراز الظهور الموضوع في زمننا. هذا نحرزه. شنو معنى الرؤية؟ الرؤية التي هي أعام من العين المجردة أو بالتلسكوب، من العين المجردة أشوفها أو أشوف بالتلفزيون عند الواسطة، تلسكوب واسطة، تلفزيون واسطة. فما هو الظهور اللي موجود عندنا؟ احراز الظهور، دائما نحرز ظهور زماننا احنا. كيف نحرز ظهور ذلك الزمان؟ كيف؟ هاي مثل ذيك المسألة، انه الموجود ظهور شخصي ذاتي، فكيف احرز الظهور الموضوعي؟ قلنا بالتبادل. الان الموجود عندنا احراز ظهور زماننا، كلمات شارع يجيبها نحرز زمان ظهور. احنا شنو ذاك الزمان حتى نحرز زمان ظهور زمان الصدور؟ ما كنا. فانت تقول الظهور الحجة هو ظهور زمن الصدور للوصول، بينما دائما الموجود عندنا ظهور زمن الوصول، وهذا ظهور زمن الوصول مو حجة. اذا اختلف ظهور زمن الوصول عن ظهور زمن الصدور، فانت تقول هذا مو حجة، وهو الموجود عندنا، فكيف نحرز ذلك الذي هو حجة وهو ليس موجود عندنا؟ شو نسوي؟ هاي مشكلة. ماذا نعمل؟ الموجود عندنا ظهور زمن الوصول وهو ليس بحجة، والحجة هو ظهور زمن الصدور وليس موجود عندنا، فما هو العمل؟ هنا الأصوليون عالجوا هذه المشكلة بأنهم أجروا إصالة عدم النقل في اللغة. هاي أصل عدم النقل في اللغة مثل إصالة الظهور، هم أصل عقلائي، هذا هم أصل عقلائي. إصالة عدم النقل في اللغة أصل عقلائي ينقح به موضوع إصالة الظهور. يعني لما هنا أكو معنى عندي هذا 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 الظهور الذي هو ظهور زمن الوصول، مرة أحرزه معنى آخر، إذا غير المعنى الأول، هذا المعنى الآخر محجم. مرة أشك أنه هذا حصل ظهور في هذا الزمان أو لا، ما حصل ظهور لللفظ في هذا الزمان، أستصحب أو أجري إصالة عدم النقل في اللغة. هذا ضد الاستصحاب، عكس الاستصحاب، هذا مو استصحاب. إصالة عدم النقل في اللغة أصل عقلائي ننقح به موضوع إصالة الظهور ثم نتمسك بإصالة الظهور، هذا سموه استصحاب قهقرائي، يعني عكس ذاك الاستصحاب. استصحاب عندك متيقن بعدين تشك في بقائه، هنا لا بالعكس، عندك شيء متيقن الآن، الآن شيء متيقن، تشك أن هذا المتيقن كان موجود سابقا أو لا، المتيقن متأخر وتشك في بقائه سابقا ووجوده سابقا، لأن الاستصحاب المشكوك متأخر، بينما هذا المشكوك متقدم على المتيقن زمانا. الآن أفهم من هاي اللفظة هذا المعنى، هل هذا المعنى كان موجودا سابقا أو لا؟ إذا المتيقن متأخر والشكوي في الزمان السابق، أجر هذا المتيقن من الزمن اللاحق إلى السابق، أقول هو هذا المعنى موجود في ذلك الزمان.
واحد
واحد مثنين مثنين
مثنين
إيه. نقول إهناء عندنا ظهور الآن، ظهور زمني وصول النص إلينا، هذا اللي ندرسه، ظهور زمن وصول النص، هذا الظهور الآن موجود، هذا هو موجود سابق أو غيره؟
مثنين يصيرون،
لا ما ندري، لا هذا الموجود هل هو موجود سابقا؟ اذا واحد او لا غير موجود سابقا؟ اذا اثنين، ما ندري. نقول انا متيقن الاصل عدم تغير اللغة، عدم تغير اللغة، عدم النقل في اللغة، فاجر الى السابق فصار معنى واحد، يعني الموجود عندي هو الموجود في زمن صدور النص.
ما
قلت اثنين، واحد واحد. فاحنا صار هذا الظهور الموجود عندنا هو ظهور زمن النص، فهو حجة، هذا حجة. فبإصالة عدم النقل في اللغة تحقق موضوع إصالة الظهور. إصالة الظهور ما هو؟ الظهور في زمن صدور النص. فبإصالة عدم النقل في اللغة وجرينا هذا الظهور المتيقن الآن إلى السابق، إذا صار هذا الظهور هو الظهور في زمن صدور النص، إذا تحقق موضوع الحجية، موضوع الحجية ذات الظهور زمن صدور النص، هذا الذي عالجه الأصوليون.
الظهور المتأخر
هو الأول صار،
هو الواحد
واحد، عندي أقول واحد، أنت تقول واحد أنا أقول واحد، إذا ما أقول خلاف
الفرض كان هذا غير هذا، الفرض ابتداء كان
لا، أقول هذا نحزه الآن، ظهور زمان صدور النص نحزه، ما ندري هو الموجود سابقا أو غير. فاستصحاب قهقرائي، أنا عكس الاستصحاب الموجود عندنا، استصحاب هذا بعد دليل مو دليل الاستصحاب، هذا عكس الاستصحاب، يصير دليل استصحاب، هذا عكس ضده. إذا ما هو دليل هذا الذي قاله الأصوليون في كتبهم؟ استصحاب عدم النقل في اللغة، إصالة عدم النقل في اللغة اللي هو عكس الاستصحاب، هذا أصل عقلائي، هذا مو دليل الاستصحاب. دليل هذا أن دليل هذا الأصيرة عقلائية، حيث يرتب العقلاء آثار، انتبه، يرتبون آثار الوصية اللي هي مات الشيخ الطوسي، أفرض وصية مات الشيخ الطوسي، أو آثار الوقف مال أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أوقف عدة أشياء، عدة موضوعات أوقفها. لما توقع بيدنا وقفية أمير المؤمنين، لما توقع بيدنا وصية الشيخ الطوسي، هاي وثائق، هاي نصوص قديمة في الوقف وفي الوصايا. ماذا يفهم المتولي من هذه الوثيقة الآن وهو المرجع مثلا؟ الشيخ الطوسي قال الوقف مرجعه والمتولي هو مرجع الزمان. أمير المؤمنين قال الأوقاف ترجع إلى الأعلى من الشيعة. فماذا يفهم منها المرجع الذي الآن هو بعيد عن زمن الشيخ الطوسي ألف سنة، بعيد عن زمان أمير المؤمنين 1200 سنة؟ ماذا يفهم؟ يطبقه، يطبق ما يفهمه المتولي في عصره ولو كان عصرا بعيدا عن عصر الوقف. هالسيرة عقلائية. الأوقات التي تقع بأيدينا نصوصها والوصايا التي تقع بأيدينا نصوصها، ماذا نفهم منها؟ نطبق ما نفهمه منها. هذا أصل عقلائي، هذا سيرة عقلائية، هذا دليل حجية هذا إصالة عدم النقل في اللغة، إصالة عدم النقل في اللغة عند الشك في أن هذا الذي نفهمه الآن هو نفس زمن صدور النص أو لا. مو قالوا الأصل عدم النقل في اللغة دليل هذا، دليل إحنا شو نسوي الآن إذا وقعت فينا في أيدينا وثائق للوقف والوصية؟ ماذا نعمل؟ نطبق ما نفهمه، نطبق. هاي سيرة عقلائية، هاي دليل أصالة عدم النقل. دليل ثاني، أصحاب الأئمة كان مثلا أصحاب الهادي والعسكري يعملون بظاهر النص القرآني الذي صدر في زمان الرسول، والقرآن كله في زمان الرسول صدر، أقوال النبي السنة، أقوال علي، أقوال الزهراء سلام الله عليها. هنا أصحاب الهادي والعسكري لما يقع بيدهم النص القرآني أو كلام أمير المؤمنين أو كلام النبي أو كلام الزهراء، هنا ماذا يعملون؟ يعملون بالظواهر التي كانت زمن وصولها إليهم. أصحاب الهادي والعسكري زمن وصول النص إليهم حسب عرفهم وزمانهم، مع أن الفاصل بين أصحاب الهادي وأصحاب رسول الله 300 سنة أكثر. هاي سيرة عقلائية، لو مو سيرة عقلائية. بالنسبة إلى وثائق الوقف ووثائق الوصية، كل العقلاء يسوون. هنا أصحاب الأئمة يعملون بهذا بما أنهم عقلاء، يعني مو سيرة متشرعية، نكتتها عقلائية. هاي سيرة عقلائية، هاي ممضية، هاي ممضية، نضيف لها الإمضاء. يقول هاي سيرة عقلائية ممضية، وهي إذا ممضية صارت حجة، وهي دليل إصالة عدم النقل في اللغة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.